تجهيز الميت أيهما يقدم؟ على ما ذهب إليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي يقدم ما تعلق بعين التركة قبل كل شيء، وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب هذه الاثنتين. ثم قال رحمه الله بتجهيز يليق عرفا. معنى يليق عرفا أنه يكون بحسب حال الميت، فلا نقول اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن نوفي الدين الأخرى مثلا، ولا نقول ائتي بكفن فاخر عالي، بل بحسب ما يليق بالميت. طيب ولجاز نعم. ثم بدين مرسل، هذه المرتبة الثالثة، الدين المرسل. المرسل ضد الدين الذي سبق في أول الكلام، وهو الدين الموثق برهن. وبهذا تبين أن الديون على الميت إما أن يكون موثق برهن وإما أن تكون غير موثق. مثال ذلك، مات ميت وعليه دين لكن ما فيه رهن، يقدم إيش؟ التجهيز، جهزناه. بقي عندنا بعد التجهيز 1000 ريال، وعليه دين قدره 1000 ريال، فهل يكون 1000 الذي تركه الميت يكون للورثة أو نقضي به الدين؟ نقضي به الدين ولا يبقى للورثة شيء. الثالث بعد ذا المرتبة الرابع، ثم وصية بثلث فأقل أجنبي. هذا الرابع، يعني بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية نقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين. الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، والشرط الثاني أن تكون لأجنبي. والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث. إذن فشرط الوصية أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث. ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ الدليل قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث لما ذكر استحقاق الورثة، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقال في إرث المرأة من زوجها من بعد وصية توصون بها أو دين، وفي إرثه من زوجته من بعد وصية يوصين بها أو دين، وفي الكلالة قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. وتجدون في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية. فيقال الجواب عن ذلك أن الله قدم الوصية لأنها ليست واجبة والدين واجب، فلما لم تكن واجبة فإنه يخشى أن يفرط الورثة بها، فقدمت ليعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. ثانيا، الدين له مطالب، يعني لو فرضنا أن الورثة لا يخافون الله فسكتوا، فهل يسقط الدين؟ لا، لأن له مطالبة. الوصية ليس لها مطالب، إذا لم يعلم الموصى له بها فإنه ليس لها مطالب، فربما يكون ورث لا يخافون الله يجحدونها، فلهذا قدمت من أجل أن يعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. إذا فيقدم الدين. الوصية اشترط المؤلف أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث، ما هو الدليل على ذلك؟ ولماذا لا ننفذ الوصية مطلقا؟ الدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فرخص له بماذا؟ بالثلث فقط. وأما كونها لغير وارث فلأنه لو أوصى للوارث لكان متعديا لحدود الله. لنفرض أنه أوصى لأمه، أوصى لأمه بثلث ماله في مسألة يكون للأم فيها السدس، فكم يكون للأم الآن؟ أضرب مثلا، إنسان هلك عن أم وأخوين شقيقين، أم وأخوين شقيقين، كم للأم في هذا المثال؟ السدس. هو أوصى لأمه بالثلث، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها الثلث الذي هو فرضها صار لها كم؟ النصف. وهذا تعدي لحدود الله، لأن الله لم يجعل لأم الإنسان بعد موته إلا السدس إذا وجد الجمع من الأخوة أو فرع الوارث. هذا من جهة. من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالآن تبين لكم الدليل على أن الوصية بما زاد على الثلث لا تنفذ، وأن الوصية للوارث إيش؟ لا تنفذ. ثم بعد ذلك يقول المؤلف ولإرث ما فضل في المرتبة إيش؟ الخامسة. لإرث ما فضل. طيب إذا قال قائل أنتم ذكرتم أن الوصية لا تزيد على الثلث، ولازم ذلك أن يبقى للورثة كم؟ الثلثان. فكيف تقولون إن الوصية مقدمة على الميراث مع أن أحق الورثة السارد؟ ولا بد. السؤال واضح ولا غير واضح؟ طيب، نحن قلنا الوصية مقدمة على الميراث، صح ولا لا؟ والوصية لا يمكن أن تزيد على الثلث، إذن لا بد أن يرد الميراث مع الوصية، فكيف يكون تقديم الوصية؟ نقول تقديم الوصية يكون بالأحظ، بمعنى أن الموصى له يعطى الأحظ. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. إذا هلك هالك عن أم وإخوة من الأم وعن أخ شقيق، أم وإخوة من الأم وأخ شقيق فقط، كم للأم؟ السدس واحد من ستة، وللأخوة من الأم الثلث اثنان من ستة، وللأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ستة. تمام. التركة ستة ملايين مثلا، كم للأم؟ مليون، وللأخ من الأم مليونان، وللشقيق ثلاثة ملايين. واضح؟ أوصى بالثلث، هذا الذي له أم وأخوان من أم وأخ شقيق، أوصى بالثلث، وكانت تركة ستة ملايين. نأخذ مليونين كاملين إيش؟ للوصية، يبقى عندنا أربعة ملايين. نصيب الأم الذي كان في الأول مليونا سيكون ثلاثة أربعة مليون، سينقص. وكذلك يقال في حق الأخوة من الأم وحق الأخ الشقيق. الوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص الوصية، لم تنقص. ولاحظوا أننا لو قلنا إن الوصية والميراث يكونان سواء لأضفنا الوصية إلى المسألة، ولم يكن للموصى له إلا الربع، لأن نجعل الوصية كأنها سهم وارث عائد. فنقول لو أننا قلنا هما سواء؟ نقول مسألة من ستة. للوصية الثلث كم؟ اثنان. وللأم السدس واحد. وللإخوة من الأم الثلث اثنان. هذه كم؟ هذه خمسة. وللأخ الشقيق الباقي. لا، ما تصلح هذه لأن ما فيها عوض. نأتي بمسألة فيها عوض. لو هلك هالك عن أخوين من أم وأختين شقيقتين، أخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من ثلاثة. للأخوين من الأم واحد، والأختين شقيقتين اثنان. تمام. إذا أوصى بالثلث وقلنا إن الثلث يكون سواء مع الورثة، لازم أن نقول عندنا ثلثان وثلث وإيش؟ لا، سدس. نعم، ثلثان لمن؟ للأختين الشقيقتين، وثلث للأخوين من الأم، وثلث للوصية. نزيدها إلى أربع، وحينئذ يكون الوصية الربع فقط إذا قلنا أنهما متساويان. لكننا نقول نأخذ الوصية من الأصل ثم نقسم الباقي بعد الوصية بين الورثة، ويكون نقص على الورثة. هذا وجه تقييم الوصية على الميراث. أظن واضح إن شاء الله. طيب، وغدا إن شاء الله نسألكم عن ذلك. خلاصة المقدمة الآن أنه إذا مات الميت تعلق بتركته خمسة حقوق: أولا التجهيز، ثانيا ما تعلق بعين التركة، ثالثا الدين المرسل، رابعا الوصية، خامسا الميراث. فمن مقدم؟ نقول الخلاف في الأول والثاني فقط، وهما ما تعلق بعين التركة أو التجهيز. فمذهب الحنابلة أن التجهيز مقدم، ومذهب الشافعية أن ما تعلق بعين التركة هو المقدم، والباقي متفق عليه. يبدأ بعد الأول والثاني بالثالث وهو الدين المرسل، ثم الرابع وهي الوصية، ثم الخامس وهو الميراث. والله أعلم. نعم. كيف؟ نعم. إيه نعم. سواء فرض أو ما فرض، أفرض أن الرجل فرض فهو ضامن على كل حال. والآن الزكاة الآن موجودة، يعني لو تلف المال كله قلنا هناك فرق بين المفرط وغير المفرط، أما الآن باقي مقدار الزكاة. نعم نعم. هل لا ما يشوف يسأل؟ يقول إذا عتقت الأمة وقلنا إن لها الخيار، فهل يرجع بالمهر إذا اختارت نفسها؟ أنا أقول لا يرجع، لأنه ثبت لما استحل من فرجها. نعم.
نقول
إذا كان وجد بيت المال للمسلمين وكان على الميت الديون، أنه يقضى بين أن نفسه المؤمن معلقة بدينه إلى يوم القيامة، ثم
يعني يؤخذ من بيت
المال
المسلمين
فتجهز. لا ما أجل، لأن أخذه من بيت المال المسلمين أولا فيه منة عليه، وثانيا فيه تضييق على الآخرين الذين يستحقون من بيت المال، فلا يمكن. نعم.
تركه متعلق بالدين
تراه. نعم.
سهمها يؤخذ من
التركه
كلها او ما تبقى من الدين؟
لا، ما تبقى من الدين، يعني ما تبقى بعد الدين. يعني مثلا لو كانت تركه 3000 وهو اوصى بالثلث وعليه دين مقداره 2000، فالوصية تؤخذ من, من, من الثلث الباقي، يعني يكون ثلث الألف. نعم. بلى. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال: أرضى ما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الذي ينبغي الإنسان أن يوصي بالخمس فأقل، هذا الأفضل. نعم. إيش؟ نعم، ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر، ما في مانع. لا تظن أن ثلاثة أيام مقيدة.
هل الزوج
يستمتع بها؟ نعم يستمتع بها. لا ما استطاع، المهر يثبت له. نعم. إيش؟ إيه؟ ما تقول في جواب هذا السؤال؟ يقول: إنسان ليس له وارث، هل له أن يوصي بجميع ماله؟ الجواب نعم، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل هذا على أن من لا ورث له فلا بأس أن يوصي بجميع ماله. أبيد
أوصى لأحد أولاده الذي قد توفي بالثلث، أحد يصدق بها تتم هذه الوصية.
أي نعم، لأن هذا لا يقتضي تمليكا، لكنه وهبه الثواب فقط، أما المال لا يمكن أن يملكه وقد مات.
نعم. أوصى بوقته على حساب
المال. نعم. أوصى مثلا بثلثه يتصدق به عن هذا الميت، ها؟ إنها الميت ولد، ما في بس. لماذا؟ لأن الميت لا يملك، وإنما يملك الثواب فقط. لكن مع ذلك ينبغي أن ينظر للمصلحة، إذا كان هذا يؤدي إلى أن يحمل أولاده الباقون عليه في قلوبهم فلا يفعل. نعم. نعم. لا، لو أقرت، لو أنكرت بعد أن جامع ما يمكن، ما يقبل قوله. نعم.
أن الميت الذي يموت
وليس له وارث يجوز له الوصية
بكل ماله.
نعم. عن القول
بأن بيت المال هو الذي
يرث الميت. الرسول قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء، وهذا يدل على المراد من ورثوه بالنسب أو السبب. وأما بيت المال فهو بالحكم العام، على أن القول الراجح أن بيت المال لا يرث، لكن بيت المال يكون مستودعا لكل أموال ليس لها مالك. نعم.
حفظكم الله، ألا ترون أن مذهب من قال أنه لا نفقة لا تجهيز ليس على الزوج بعد وفاة الزوجة، ألا ترونه مخالف لقوله تعالى: وعاشرهن
بالمعروف؟ ما هو عاشره الآن، وين عاشره؟ وين؟ نعم.
يعني
والله ما أظن. وعلى كل حال مثل ما قال الأخ الشرافي، يعني المروءة تأفى أن لا يجهز زوجته، لا سيما إذا لم يكن عندها مال. نعم. شرافي.
من لا ورث له فإنه أن يوصي بجميع ماله، هل هذا يشمل ذوي الأرحام؟
على قول بأنهم ليسوا ورثة، والمسألة كما تعرف خلافية، يدخل فيها وأما القول بأنهم ورثة هو الصحيح فإنهم كذا الفروض والعصبة. انتهى الوقت له. ها؟ ايش؟
البقر والثيوبة.
ايه؟
بالنسبة
للبن جهاز. لا تعرف الناس عيد أو بكر. لكن إذا ادعت منها بكر.
لا يبقى دليل.
وش الدليل؟
هو قد البقرة بمصور جدا.
ما هو على كل حال. قد تأخذ الله. تغسل نفسها ولا تغسل المنديل ولا ها ها اي
لا خلاص
اعطيته اعطيته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما تقول الاخ اي نعم ما تقول في رجل مات وخلف 1000 دينار وعليه دين 500 دينار فهل تنتقل التركة الى الورثة كلها او يقدم الدين؟ يقدم الدين. الدليل 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 تقول لأن الله قال أو لأن الرسول قال.
قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها
أو دين. نعم لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب بارك الله فيك. أيهما يقدم الدين أو الوصية؟ نعم يقدم الدين على الوصية. إذا قلت هذا فما الجواب عن قوله تعالى من بعد وصية أو دين؟ أن الدين له مطال وأما الوصية فيتفرع وحينئذ ربما ليتهاون الورثة بها. نعم تمام. وجه آخر نعم فوزي
قدمت ليعتني بها الورثة لأنه خشية أن يفرط فيها الورثة فيهملونها.
هذا معنى كلامك.
أمرين
يا أمرين. الأمر الثاني أن الوصية لها مطالب.
ذكرنا هذا
لا لا هو ذكر لأن ذكر. المهم الآن أن الوصية تبرع والدين واجب فقد يتهاون الورثة بالوصية لأنها تبرع. والثاني أن الدين له مطالب يلاحق الورثة التعطوه. لو أراد التهاون ما يمكن بخلاف الوصية. طيب الدين هل يفرق بين الدين الموثق برهن والدين المرسل؟ قلنا الموثق برهن يقدم على الدين المرسل لما في التوثقة. توافقون على هذا؟ طيب لماذا يقدم الدين الموثق برهن؟ نعم عبيد.
لأنه متعلق بعين التركة.
تمام. وما تعلق بعين التركة فهو مقدم. هل يقدم الدين المتعلق بعين التركة على تجهيز الميت؟ نعم.
المذهب أنه يقدم تجهيز الميت على الدين.
مذهب الحنابلة. مذهب الشافعي.
الشافعي أنه يقدم الدين على التجهيز.
الدين المتعلق بعين التركة.
التركة على تجهيز الميت.
طيب أتستطيع أن تضرب لي مثلا بذلك؟
كان يموت شخص عند الرهن رهن له بيت دين ولا يكون له ترك مالا غير هذا
البيت المرهون
لكي يجهز به. فهنا على المذهب انه يقدم الرهن هذا يؤخذ منه لتجهيزه.
نعم.
على الشافعي انه يقدم الرهن ويجهز البيت
المال. يجهز ممن تجب عليه النفقه فان الممكن فمن بيت المال. طيب هذا صحيح. مثال اخر إنسان وجبت عليه زكاة، وجبت عليه زكاة، يعني عنده 40 شاة فمات له 39 وبقت شاة واحدة وهي الزكاة ثم مات، فهل نبيع الزكاة من أجل تجهيز الميت أو نقول الزكاة تقدم على التجهيز؟ على الخلاف في هذا، المذهب أننا نبيع الشاة ونجهز، والقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف نقدم الزكاة فتصرف الشاة لمستحق الزكاة، وهذا يكون تجهيزه على من تلزمه مؤونته، فإن لم يمكن فعلى بيت المال. طيب، هل يلزم الزوجة تجهيز زوجته؟ اي نعم. وفي رأي آخر أنه لازم مطلقا حتى وإن كان مسلم. طيب، ذكرنا أن من نظر إلى أنه من المروءة أن يجهز زوجته لأنه موسر، قلنا أوجب تجهيزه. ومن قال إن الإنفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع وأن الاستمتاع قد زال، قال لا يجب أن يكفنها. لكن لو قيل بالتفصيل بأنه إن وجد لها مال لم يلزمه أن يكفنه، وإن لم يوجد لزمه، لكن هذا قول متوسط، لأنه إذا وجد لها مال فليس بحاجة إلى أن يجهزها، وإن لم يوجد فكوننا نلزمه أقرب إلى أن نلزم من هو أبعد منه صلة بها. الآن نبدأ بأسباب الإرث، درس جديد، باب أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى مقصود، إلى شيء مقصود. ومنه قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إيش؟ فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء. فكل ما يتوصل به إلى مقصود فهو سبب، لكنه في الاصطلاح، أي في اصطلاح الأصوليين، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، هذا السبب. كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا هو الفرق، وإلا فكلاهما يلزم من عدمه العدم. أرأيت مثلا دخول وقت الصلاة سبب للوجود، لأن الإنسان لو وجد له مانع يمنعه من وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لم تجب عليه، أليس كذلك؟ يعني لو حارت المرأة قبل الزواج هل تجب عليه صلاة الظهر؟ لا. فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فالوقت سبب، إذا عدم الوقت عدم الوجوب، وإذا وجد الوقت وجد الوجوب. كذلك أيضا ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط لوجوب الزكاة. انتبه، تمام النصاب ايش هو؟ سبب لوجوب الزكاة، تمام الحول شرط للوجوب. ولهذا لو كان عند الإنسان دون النصاب ومضى عليه أحوال فلا زكاة عليه، وإذا كان عنده نصاب ومضى عليه أحوال وجب عليه أن يزكي، لأن السبب موجود. فما هي أسباب الإرث؟ نقول أسباب الإرث ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها، ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها. قال المؤلف: وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. هذه ثلاثة. نحتاج أولا أن نعرف ما هو النكاح الذي يثبت به الإرث. النكاح الذي يثبت به الإرث هو عقد الزوجية الصحيح، يعني أن يعقد الإنسان على امرأة عقدا صحيحا، فإذا عقد عليها عقدا صحيحا فقد وجد سبب الإرث. وقولنا أن يعقد عقدا صحيحا هكذا على سبيل الإطلاق يقتضي أن الإرث يثبت سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وهو كذلك. وقولنا الصحيح مفهومه أن غير الصحيح لا يثبت به الإرث. ولنضرب لهذا أمثلة ثلاثة: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم هلك عنه، هل يجري بينهم التوارث؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. لكن في خلاف، بعض العلماء يصحح هذا: رجل آخر تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع بعد أن توفي، ترث أو لا ترث؟ ليش؟ لأن النكاح غير صحيح، بل هو باطل. طيب، رجل تزوج امرأة بعقد تام الشروط منتف الموانع ثم مات عنها، ترث. إذن النكاح الذي يثبت به الإرث كل نكاح صحيح سواء حصل الدخول أم لم يحصل. وهل الإرث بالنكاح من الجانبين أو من جانب واحد؟ ها؟ يعني يمكن يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها من الجانبين. طيب، الثاني من أسباب النسب. النسب هم القرابة، النسب هم القرابة. فما هي القرابة؟ القرابة هي الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة، الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. كذا يا سامي؟ ما هي قرابة؟ ها، النسب ما هو؟ النسب هو القرابة. فما هي القرابة؟ نعم. طيب، إذن الأب يرث بالنسب، الابن يرث بالنسب، الأخ بالنسب، العم بالنسب، وهكذا مجرد. الخال لا من ولا حام يرث، لكن إذا ورث فهو بالنسب، أليس كذلك؟ لأن نقول النسب هو القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بالولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. طيب، لكن من الذي يرث؟ أو كم أقسام هذه القرابة؟ نقسمهم إلى ثلاثة أقسام: أصول وفروع وحواشي. ووجه الحصر أن الإنسان متفرع من غيره ويتفرع عنه غيره ويتفرع عن أصله غيره، ولا يوجد شيء رابع. أصول وهم من تفرعت منهم، وفروع وهم من تفرعوا منك، وحواشي وهم من تفرعوا من أصولك. فكر، هل هناك قسمة رابعة؟ نعم، أبدا، لأن البشر هكذا، إما متفرع منه أو هو متفرع من غيره، أو متفرع شخص آخر متفرع من أصوله. طيب، والمتفرع من فروعه؟ نعم فرع له، أليس كذلك؟ ولهذا لا يمكن أن تجد القرابة خارجة عن هذه الثلاثة: وصول، والثاني فروع، والثالث حواشي. من تقول له يا أب أو يا أم؟ أصول ولا لا؟ ومن تقول يا بني أو يا ابنتي؟ هذا فروع. طيب من الذي يرث من الأصول؟ هل كل واحد من الأصول يرث أو لا؟ نقول لا، ليس كل واحد يرث. الوارث من الأصول هم الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينه أنثى. الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. أفهمتم؟ الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. مثلا أبوك أصل وارث، أبو أبيك أبو أبي أبيك، أبو أبي أبي أبيك وارث، لأن هذا كلهم ذكور ليس بينك وبينهم أنثى. طيب أبو أمك، أبو أمك كيف أبو أبيك يرث وأبو أمك لا يرث؟ لماذا؟ لأن بينك وبينه أنثى، لأن بينك وبينه أنثى. طيب هذا الذكور. الثاني الأنثى الإناث، الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينها ذكر قبله أنثى. نعم طيب الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينهن ذكر قبله أنثى. يلا اطبخوها فيها. ها؟ لا ما يحسن سبورة واضح. أولا الذكور، نعود الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينه أنثى. الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينهن ذكر قبله أنثى. تمام، نضرب الأمثال عشان يتضح. الأم وارثة، أم الأم وارثة، أم أم الأم، أم 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 الأم، طيب إلى حواء. نعم بمحض الإناث كلهم وارثة. طيب أم أبي الأم، يا ناس أم أبي الأم فكر، لماذا؟ لأن بينك وبينها ذكر قبله أنثى. من الذكر؟ أبو الأم، والأم وأبو الأم قبل بينك وبينه أنثى. طيب أم الأم، أم الأب، لا الله أنكم بس ماشي مع أم الأب يا أخي، بينك وبينها أنثى. طيب أم أبي الأب ترث، أم أبي الأب وارثة. تمام، إذن فهمنا الأصول. من الوارث من الأصول؟ أولا كل ذكر ليس بينك وبينه أنثى، كل أنثى ليس بينها وبينك ذكر قبله أنثى، ومن عدا هؤلاء لا يرثون. واضح؟ في الفروع، الفروع سهل، في الفروع كل واحد من الفروع يرث إلا من بينك وبينه أنثى، كل واحد من الفروع يرث إلا من بينك وبينه أنثى. ماشي. طيب البنت، الابن، ابن الابن، بنت الابن، بنت الابن ترث. طيب ابن البنت إيه ليش؟ لأن بينك وبينه أنثى، بنت البنت لا ترث لأن بينك وبينها أنثى. إذن الفروع أسهل من الأصول، فيها ضابط واحد فقط، وهي أن كل واحد من الفروع وارث ما لم يكن بينك وبينه أنثى. تمام؟ طيب، هذه الضوابط يا أخواني تنفعكم، لأنك لو لم تدرك هذه الضوابط الحواشي إن شاء الله في الدرس القادم، لأنه انتهى الدرس، إذا لم تعرف هذه الضوابط أشكل عليك، لأنه قد يأتيك عام يقول تعال ألست تقول أم الأب ترث؟ نعم، أقول بلى. ألست تقول إن أبا الأب يرث؟ طيب ولا ما تجعل أبو الأم يرث؟ أقول وش الفرق؟ واضح، أبو الأم أدلى بأنثى، وأبو الأب أدلى بذكر، ولهذا نقول كل ذكر من الأصول أدلى بأنثى فلا ميراث له، أليس كذلك؟ طيب، الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. من لأصول الفقه؟ أو تقول مثل ما قال جبل لسانك عليها؟ ها؟ نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أسباب النكاح، وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس منها سبب.
نعم. باب موانع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أسباب الإرث، أن الأسباب جمع سبب، وهو عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وذكرنا أن الفرق بينه وبين الشرط أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب. أما أسباب الإرث فهي ما يلزم من وجودها وجود الإرث ومن عدمها عدم الإرث. وسبق لنا أن أسباب الإرث ثلاث: النكاح، والثاني النسب، والثالث الولاء. نحتاج إلى دليل على هذا. دليل كون النكاح سببا قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. ففي الآية إثبات الإرث بالنكاح. أما النسب فأجلته أيضا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، قال في أولادكم، وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وفي الإخوة إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن ثبت أن النسب من أسباب الإرث. أما الولاء فجاءت به السنة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وقال: إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث. هذه الأدلة ونسينا أن نسوقها في الدرس الماضي، لكن انتبهوا لها. النسب، النكاح، قلنا إن النكاح الموجب للإرث هو نعم عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. طيب، لو أن إنسانا ملك أمة وتسرها بمعنى كان يجامعها ثم مات عنها، أترث؟ تسرها يا جماعة، جعلها بمنزلة الزوجة، لماذا لا ترث؟ لأن ما في عقد نكاح، ليس في عقد نكاح. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين أنها أخته من الرضاع، لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيح. طيب، هل يثبت التوارث بين الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؟
نعم.
نعم، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، والله يقول: لكم نصف ما ترك أزواجكم. فلو عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل عليها، فلها الميراث، لها الميراث. وكذلك لو ماتت هي فله الميراث. طيب
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
تجهيز الميت أيهما يقدم؟ على ما ذهب إليه المؤلف الناظم وهو مذهب الشافعي، يقدم ما تعلق بعين التركة قبل كل شيء. وعلى قول الراجح مذهب الحنابلة يقدم التجهيز. طيب هذه الثنتين. ثم قال رحمه الله: بتجهيز يليق عرفا. معنى يليق عرفا أنه يكون بحسب حال الميت، فلا نقول اقتصر على أدنى الواجب من أجل أن نوفي الديون الأخرى مثلا، ولا نقول ائتي بكفن فاخر عالي، بل بحسب ما يليق بالميت. طيب ولجازة نعم. ثم بدين مرسل، هذه المرتبة الثالثة، الدين المرسل. المرسل ضد الدين الذي سبق في أول الكلام، وهو الدين الموثق برهن. وبهذا تبين أن الديون اللي على الميت إما أن يكون موثق برهن، وإما أن تكون غير موثق. مثال ذلك: مات ميت وعليه دين لكن ما فيه رهن، يقدم إيش؟ التجهيز، جهزناه. بقي عندنا بعد التجهيز 1000 ريال، وعليه دين قدره 1000 ريال، فهل يكون 1000 الذي تركه الميت يكون للورثة أو نقضي به الدين؟
نقضي به الدين
ولا يبقى للورثة شيء. الثالث بعد ذا المرتبة الرابع: ثم وصية بثلث فأقل لأجنبي. هذا الرابع، يعني بعد ما نقضي الدين نأتي للوصية نقدمها، لكن اشترط المؤلف للوصية شرطين. الشرط الأول أن تكون بالثلث فأقل، والشرط الثاني أن تكون لأجنبي. والمراد بالأجنبي هنا من ليس بوارث. إذن فشرط الوصية أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث. ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ الدليل قوله تبارك وتعالى في آيات المواريث لما ذكر استحقاق الورثة، قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال في إرث المرأة من زوجها: من بعد وصية توصون بها أو دين. وفي إرثه من زوجته: من بعد وصية يوصين بها أو دين. وفي الكلالة قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وتجدون في الآية أن الله قدم الوصية على الدين، وفي كلام المؤلف قدم الدين على الوصية. فيقال الجواب عن ذلك أن الله قدم الوصية لأنها ليست واجبة والدين واجب، فلما لم تكن واجبة فإنه يخشى أن يفرط الورثة بها، فقدمت ليعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. ثانيا الدين له مطالب، يعني لو فرضنا أن الورثة لا يخافون الله فسكتوا، فهل يسقط الدين؟ لا، لأن له مطالبة. الوصية ليس لها مطالب، إذا لم يعلم الموصى له بها فإنه ليس لها مطالب، فربما يكون ورثة لا يخافون الله يجحدونها، فلهذا قدمت من أجل أن يعتني بها الورثة لا لأنها مقدمة على الدين. إذا فيقدم الدين. الوصية اشترط المؤلف أن تكون بالثلث فأقل لغير وارث، ما هو الدليل على ذلك؟ ولماذا لا ننفذ الوصية مطلقا؟ الدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وقال إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فرخص له بماذا؟ بالثلث فقط. وأما كونها لغير وارث فلأنه لو أوصى للوارث لكان متعديا لحدود الله. لنفرض أنه أوصى لأمه، أوصى لأمه بثلث ماله في مسألة يكون للأم فيها السدس، فكم يكون للأم الآن؟ أضرب مثلا، إنسان هلك عن أم وأخوين شقيقين، أم وأخوين شقيقين، كم للأم في هذا المثال؟ السدس. هو أوصى لأمه بالثلث، فإذا أعطيناها الثلث الذي هو الوصية وأعطيناها الثلث الذي هو فرضها صار لها كم؟ النصف. وهذا تعد لحدود الله، لأن الله لم يجعل لأم الإنسان بعد موته إلا السدس إذا وجد الجمع من الأخوة أو فرع الوارث. هذا من جهة. من جهة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. فالآن تبين لكم الدليل على أن الوصية فيما زاد على الثلث لا تنفذ، وأن الوصية للوارث إيش؟ لا تنفذ. ثم بعد ذلك يقول مالك ولإرث ما فضل في المرتبة إيش؟ الخامسة، لإرث ما فضل. طيب إذا قال قائل أنتم ذكرتم أن الوصية لا تزيد على الثلث، ولازم ذلك أن يبقى للورثة كم؟ الثلثان. فكيف تقولون إن الوصية مقدمة على الميراث مع أن حق الورثة سارد ولا بد؟ السؤال واضح ولا غير واضح؟ طيب نحن قلنا الوصية مقدمة على الميراث، صح ولا لا؟ والوصية لا يمكن أن تزيد على الثلث، إذن لا بد أن يرد الميراث مع الوصية، فكيف يكون تقديم الوصية؟ يقول تقديم الوصية يكون بالأحظ، بمعنى أن الموصى له يعطى الأحظ. ونضرب لهذا مثلا يتبين به الأمر. إذا هلك هالك عن أم وإخوة من الأم، وعن أخ شقيق، أم وإخوة من الأم وأخ شقيق فقط. كم للأم؟ السدس واحد من ستة، والإخوة من الأم الثلث اثنان من ستة، والأخ الشقيق الباقي ثلاثة من ستة. تمام. التركة ستة ملايين مثلا، كم للأم؟ مليون، وللأخ من الأم مليونان، وللشقيق ثلاثة ملايين. واضح؟ أوصى بالثلث، هذا الذي له أم وأخوان من أم وأخ شقيق، أوصى بالثلث، وكانت تركة ستة ملايين. نأخذ مليونين كاملين إيش؟ للوصية، يبقى عندنا أربعة ملايين. نصيب الأم الذي كان في الأول مليونا سيكون ثلاثة أربعة مليون، سينقص، وكذلك يقال في حق الأخ من الأم وحق الأخ الشقيق. الوصية هل نقصت أو لا؟ لم تنقص الوصية، لم تنقص. ولاحظوا أننا لو قلنا إن الوصية والميراث يكونان سواء لأضفنا الوصية إلى المسألة، ولم يكن للموصى له إلا الربع، لأن نجعل الوصية كأنها سهم وارث عائد. فنقول لو أننا قلنا هما سواء، نقول مسألة من ستة، للوصية الثلث كم؟ اثنان، وللأم السدس واحد، وللإخوة من الأم الثلث اثنان، هذه كم؟ هذه خمسة، وللأخ الشقيق الباقي لا، ما تصلح هذه لأن ما فيها عوض. نأتي بمسألة فيها عوض. لو هلك هالك عن أخوين من أم وأختين شقيقتين، أخوين من أم وأختين شقيقتين، المسألة من ثلاثة، للأخوين من الأم واحد، والأختين شقيقتين اثنان. تمام. إذا أوصى بالثلث وقلنا إن الثلث يكون سواء مع الورثة، لازم أن نقول عندنا ثلثان وثلث وإيش؟ لا، سدس. نعم، ثلثان لمن؟ للأختين شقيقتين، وثلث للأخوين من الأم، وثلث للوصية، نزيدها إلى أربع، وحينئذ يكون الوصية الربع فقط إذا قلنا أنهما متساويان. لكننا نقول نأخذ الوصية من الأصل ثم نقسم الباقي بعد الوصية بين الورثة، ويكون نقص على الورثة. هذا وجه تقديم الوصية على الميراث. أظن واضح إن شاء الله. طيب، وغدا إن شاء الله نسألكم عن ذلك. خلاصة المقدمة الآن أنه إذا مات الميت تعلق بتركته خمسة حقوق: أولا التجهيز، ثانيا ما تعلق بعين التركة، ثالثا الدين المرسل، رابعا الوصية، خامسا الميراث. فمن مقدم؟ نقول الخلاف في الأول والثاني فقط، وهما ما تعلق بعين التركة أو التجهيز. فمذهب الحنابلة أن التجهيز مقدم، ومذهب الشافعية أن ما تعلق بعين التركة هو المقدم، والباقي متفق عليه. يبدأ بعد الأول والثاني بالثالث وهو الدين المرسل، ثم الرابع وهي الوصية، ثم الخامس وهو الميراث. والله أعلم. نعم. كيف؟ نعم. إيه نعم، سواء فرض أو ما فرض، أفرض أن الرجل فرض فهو ضامن على كل حال. والآن الزكاة الآن موجودة، يعني لو تلف المال كله قلنا هناك فرق بين المفرط وغير المفرط، أما الآن باقي مقدار الزكاة. نعم نعم هل لا ما يسأل يقول إذا عتقت الأمة وقلنا إن لها الخيار فهل يرجع بالمهر إذا اختارت نفسها؟ نقول لا يرجع، لأنه ثبت لما استحل من فرجها. نعم
بين
مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، لأن نقول إذا كان وجد بيت المال للمسلمين وكان على الميت ديون أنه يقضى الدين عند النفس المؤمن معلقة بدينه إلى يوم القيامة، ثم يعني يؤخذ من بيت المال المسلمين فتجهز. لا ماشي، لأن أخذه من بيت المال المسلمين أولا فيه تضييق على الآخرين الذين يستحقون من بيت المال، فلا يمكن. نعم
تركه متعلق بأبيه
شرابه. نعم
هل سهمها يؤخذ من
التركه
كلها
او
ما تبقى من الدين؟
لا ما تبقى من الدين، يعني ما تبقى بعد الدين. يعني مثلا لو كانت تركه 3000 وهو اوصى بالثلث وعليه دين مقداره 2000، فالوصيه تؤخذ من الثلث الباقي، يعني يكون 3000. نعم بلى، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير. وأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال أرضى ما رضي الله به لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا قال العلماء رحمهم الله الذي ينبغي الإنسان أن يوصي بالخمس فأقل، هذا الأفضل. نعم إيش؟ نعم ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ما في مانع، لا تظن أن ثلاثة أيام مقيدة. إيه نعم يستمتع بها، لا ما استطمع المهر يثبت له. نعم ايش ما تقول في جواب هذا السؤال؟ يقول انسان ليس له وارث، هل له ان يوصي بجميع ماله؟ الجواب نعم، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فدل هذا على أن من لا ورث له فلا بأس أن يوصي بجميع ماله. أبيد اي نعم، لان هذا لا يقتضي تمليكه، لكنه وهبه الثواب فقط، اما المال لا يمكن ان يملكه وقد مات. نعم اوصى مثلا بثلثه يتصدق بها عن هذا الميت، ها ان الميت ولد ما في بس. لماذا؟ لأن الميت لا يملك، وإنما يملك الثواب فقط، لكن مع ذلك ينبغي أن ينظر للمصلحة، إذا كان هذا يؤدي إلى أن يحمل أولاده الباقون عليه في قلوبهم فلا يفعل. نعم
كانت
نعم. لا لو أقرت لو أنكرت بعد أن جامع ما يمكن ما يقبل قوله. نعم.
الميت الذي يموت
وليس له وارث يجوز له الوصية في كل ماله. نعم.
عن القول بأن بيت المال هو الذي يرث
الميت. الرسول قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء، وهذا يدل على المراد من ورثوه بالنسب أو السبب. وأما بيت المال فهو بالحكم العام على أن القول الراجح أن بيت المال لا يرث، لكن بيت المال يكون مستودعا لكل أموال ليس لها مالك. نعم.
شيخ حفظكم الله، ألا ترون أن مذهب من قال أنه لا نفقة لا تجهيز ليس على الزوج بعد وفاة الزوجة، ألا ترونه مخالف لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف؟
ما هو معاشرة الآن، وين عاشر وين؟ نعم.
إتمام يعني
المعاشرة. والله ما أظن. هو على كل حال مثل ما قال الأخ الشرافي، يعني المروءة تأفى أن لا يجهز زوجته لا سيما إذا لم يكن عندها مال. نعم شرافي.
من لا ورث له فإنه أن يوصي بجميع ماله، هل هذا يشمل ذوي الأرحام؟
على قول بأنهم ليسوا ورثة، والمسألة كما تعرف خلافية يدخل في هذا. وأما القول بأنهم ورثة هو الصحيح، فإنهم كذا والفروض والعصبة. انتهى الوقت له. ها؟ إيش؟ إيه؟ لكن إذا ادعت منها بك وش الدليل؟ ما هو على كل حال، قد تأخذ تغسل نفسها ولا تأخذ المنديل ولا ها؟ ها؟ اي؟
لا خلاص
أعطيته؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول الأخ؟ أي نعم. ما تقول في رجل مات وخلف 1000 دينار وعليه دين 500 دينار، فهل تنتقل التركة إلى الورثة كلها أو يقدم الدين؟ قدم الدين. الدليل الدليل تقول لأن الله قال أو لأن الرسول قال؟
قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين.
نعم، لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب بارك الله فيك. أيهما يقدم، الدين أو الوصية؟ نعم يقدم الدين على الوصية. إذا قلت هذا فما الجواب عن قوله تعالى من بعد وصية أو دين؟ أن الدين له مطال، وأما الوصية فيتفرع، وحينئذ ربما يتهاون الورثة بها. نعم تمام. وجه آخر نعم فوزي.
قدمت ليعتني بها الورثة لأن خشية أن يفرط فيها الورثة فيهملونها.
هذا معنى كلامك.
أمرين
يا أمرين. الأمر الثاني أن الوصية لها مطالب.
ذكرنا هذا.
لا هو ذكر لم ذكر. المهم الآن أن الوصية تبرع والدين واجب، فقد يتهاون الورثة بالوصية لأنها تبرع. والثاني أن الدين له مطالب يلاحق الورثة التعطوه. لو أراد التهاون ما يمكن بخلاف الوصية. طيب الدين هل يفرق بين الدين الموثق برهن والدين المرسل؟ قلنا الموثق برهن يقدم على الدين المرسل لما في التوثقة. توافقون على هذا؟ طيب لماذا يقدم الدين الموثق برهن؟ نعم عبيد. يعني متعلق بعين التركة. تمام. وما تعلق بعين التركة فهو مقدم. هل يقدم الدين المتعلق بعين التركة على تجهيز الميت؟ نعم.
المذهب
لا
يقدم تجهيز
الميت
على الدين.
مذهب الحنابلة. مذهب الشافعي.
يقدم الدين على التجهيز.
الدين المتعلق بعين التركة. طيب أتستطيع أن تضرب لي مثلا بذلك؟
كان يموت شخص عن الرهن لا رهن له بيت بالدين ولا يكون له ترك مالا غير هذا المرهون
البيت المرهون
لكي يجهز به. فهنا على المذهب أنه يقدم الرهن هذا يأخذ منه لتجهيزه.
نعم.
الشافعي
أنه
يقدم الرهن ويجهز
من بيت المال. يجهز من تجب عليه النفقة فإن لم يمكن فمن بيت المال. طيب هذا صحيح. أو مثال آخر إنسان وجبت عليه زكاة. وجبت عليه زكاة. يعني عنده 40 شاة فمات له 39 وبقت شاة واحدة وهي الزكاة ثم مات. فهل نبيع الزكاة من أجل تجهيز الميت أو نقول الزكاة تقدم على التجهيز؟ على الخلاف في هذا. المذهب أننا نبيع الشاة ونجهز. والقول الثاني الذي مشى عليه المؤلف نقدم الزكاة فتصرف الشاة لمستحق الزكاة وهذا يكون تجهيزه على من تلزمه مؤونته فإن لم يمكن فعلى بيت المال. طيب هل يلزم الزوجة تجهيز زوجته؟ اي نعم.
عند الشافعي ان كان مسلما فيجب عليك وان كان غير مسلم فلا يجب عليك انما يكون مال زوجه.
وفي راي اخر انه لازمه مطلقا حتى وان كان مسلما. طيب ذكرنا ان من نظر الى انه إذا أنه من المروءة أن يجهز زوجته لأنه موسر قلنا أوجب تجهيزه. ومن قال إن الإنفاق على الزوجة في مقابلة الاستمتاع وأن الاستمتاع قد زال قال لا يجب أن يكفنه. لكن لو قيل بالتفصيل بأنه إن وجد لها مال لم يلزمه أن يكفنه وإن لم يوجد لزمه لكن هذا قول متوسط لأنه إذا وجد لها مال فليس بحاجة إلى أن يجهزها وإن لم يوجد فكوننا نلزمه أقرب إلى أن نلزم من هو أبعد منه صلة بها. الآن نبدأ بأسباب الإرث. درس جديد باب أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب والسبب في اللغة كل ما يتوصل به إلى مقصود إلى شيء مقصود. ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة إيش فليمجد بسبب إلى السماء أي بشيء يوصله إلى السماء. فكل ما يتوصل به إلى مقصود فهو سبب. لكنه في الاصطلاح أي في اصطلاح الأصوليين السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا السبب كل ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والفرق بينه وبين الشرط أن الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا هو الفرق، وإلا فكلاهما يلزم من عدمه العدم. أرأيت مثلا دخول وقت الصلاة سبب للوجود، لأن الإنسان لو وجد له مانع يمنعه من وجوب الصلاة قبل دخول الوقت لم تجب عليه، أليس كذلك؟ يعني لو حارت المرأة قبل الزواج هل تجب عليها صلاة الظهر؟ لا. فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة، فالوقت سبب، إذا عدم الوقت عدم الوجوب، وإذا وجد الوقت وجد الوجوب. كذلك أيضا ملك النصاب في الزكاة سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط لوجوب الزكاة. انتبه، تمام النصاب ايش هو؟ سبب لوجوب الزكاة، تمام الحول شرط للوجوب. ولهذا لو كان عند الإنسان دون النصاب ومضى عليه أحوال فلا زكاة عليه، وإذا كان عنده نصاب ومضى عليه أحوال وجب عليه أن يزكي، لأن السبب موجود. فما هي أسباب الإرث؟ نقول أسباب الإرث ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها، ما يوجد الإرث بوجودها وينتفي بانتفائها. قال المؤلف وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. هذه ثلاثة. نحتاج أولا أن نعرف ما هو النكاح الذي يثبت به الإرث. النكاح الذي يثبت به الإرث هو عقد الزوجية الصحيح، يعني أن يعقد الإنسان على امرأة عقدا صحيحا، فإذا عقد عليها عقدا صحيحا فقد وجد سبب الإرث. وقولنا أن يعقد عقدا صحيحا هكذا على سبيل الإطلاق يقتضي أن الإرث يثبت سواء دخل بها أم لم يدخل بها، وهو كذلك. وقولنا الصحيح مفهومه أن غير الصحيح لا يثبت به الإرث. ولنضرب لهذا أمثلة ثلاثة: رجل تزوج امرأة بدون ولي ثم هلك عنه، هل يجري بينهم التوارث؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. لكن في خلاف، بعض العلماء يصحح هذا: رجل آخر تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع بعد أن توفي، ترث أو لا ترث؟ ليش؟ لأن النكاح غير صحيح بل هو باطل. طيب، رجل تزوج امرأة بعقد تام الشروط منتفي الموانع ثم مات عنها، ترث. إذن النكاح الذي يثبت به الإرث كل نكاح صحيح سواء حصل الدخول أم لم يحصل. وهل الإرث بالنكاح من الجانبين أو من جانب واحد؟ ها؟ يعني يمكن يرث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها من الجانبين. طيب، الثاني من أسباب النسب. النسب هم القرابة، النسب هم القرابة. فما هي القرابة؟ القرابة هي الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة، الاتصال بين إنسانين بسبب الولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة. كده يا سامي، ما هي القرابة؟ ها، النسب ما هو؟ النسب هو القرابة. فما هي القرابة؟ نعم، طيب، إذن الأب يرث بالنسب، الابن يرث بالنسب، الأخ بالنسب، العم بالنسب، وهذا مجرد. الخال لا من ذوي الأرحام يرث، لكن إذا ورث فهو بالنسب، أليس كذلك؟ لأن نقول النسب هو القرابة، والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بالولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة. طيب، لكن من الذي يرث؟ أو كم أقسام هذه القرابة؟ نقسمهم إلى 3 أقسام: أصول وفروع وحواشي. ووجه الحصر أن الإنسان متفرع من غيره، ويتفرع عنه غيره، ويتفرع عن أصله غيره، ولا يوجد شيء رابع. أصول وهم من تفرعت منهم، وفروع وهم من تفرعوا منك، وحواشي وهم من تفرعوا من أصولك. فكر، هل هناك قسمة رابعة؟ نعم، أبدا، لأن البشر هكذا، إما متفرع منه أو هو متفرع من غيره، أو متفرع شخص آخر متفرع من أصوله. طيب، والمتفرع من فروعه؟ نعم، فرع له، أليس كذلك؟ ولهذا لا يمكن أن تجد القرابة خارجة عن هذه 3: أصول، والثاني فروع، والثالث حواشي. من تقول له يا أب أو يا أم؟ أصول ولا لا؟ ومن تقول يا بني أو يا ابنتي؟ هذا فروع. طيب، من الذي يرث من الأصول؟ هل كل واحد من الأصول يرث أو لا؟ نقول لا، ليس كل واحد يرث. الوارث من الأصول هم الذكور، بشرط أن لا يكون بينك وبينه أنثى. الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. أفهمتم؟ الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينهم أنثى. مثلا أبوك أصل وارث، أبو أبيك، أبو أبي أبيك، أبو أبي أبي أبيك وارث، لأن هذا كلهم ذكور ليس بينك وبينهم أنثى. طيب، أبو أمك، أبو أمك، كيف أبو أبيك يرث وأبو أمك لا يرث؟ لماذا؟ لأن بينك وبينه أنثى، لأن بينك وبينه أنثى. طيب، هذا الذكور. الثاني الأنثى، الإناث، الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينها ذكر قبله أنثى. نعم، طيب، الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينهن ذكر قبله أنثى. يلا اطبخوها فيها. ها؟ لا، ما احتسبوها، واضح. أولا الذكور، نعود، الذكور بشرط أن لا يكون بينك وبينه أنثى. الإناث بشرط أن لا يكون بينك وبينهن ذكر قبله أنثى. تمام، نضرب الأمثال عشان يتضح. الأم وارثة، أم الأم وارثة، أم أم الأم، أم 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 الأم. طيب، إلى حواء. نعم، بمحض الإناث كلهم وارثة. طيب، أم أبي الأم. يا ناس، أم أبي الأم، فكر. لماذا؟ لأن بينك وبينها ذكر قبله أنثى. من الذكر؟ أبو الأم. والأم وأبو الأم قبل بينك وبينه أنثى. طيب أم الأم، أم الأب. لا الله أنكم بس ماشي مع أم الأب يا أخي، بينك وبينها أنثى. طيب أم أبي الأب ترث، أم أبي الأب وارثة. تمام. إذن فهمنا الأصول، من الوارث من الأصول؟ أولا كل ذكر ليس بينك وبينه أنثى، كل أنثى ليس بينها وبينك ذكر قبله أنثى، ومن عدا هؤلاء لا يرثون. واضح؟ في الفروع، الفروع سهل، في الفروع كل واحد من الفروع يرث إلا من بينك وبينه أنثى، كل واحد من الفروع يرث إلا من بينك وبينه أنثى. ماشي. طيب البنت، الابن، ابن الابن، بنت الابن، بنت الابن ترث. طيب ابن البنت ليش؟ لأن بينك وبينه أنثى. بنت البنت لا ترث لأن بينك وبينها أنثى. إذن الفروع أسهل من الأصول، فيها ضابط واحد فقط، وهي أن كل واحد من الفروع وارث ما لم يكن بينك وبينه أنثى. تمام. طيب هذه الضوابط يا أخواني تنفعكم، لأنك لو لم تدرك هذه الضوابط، الحواشي إن شاء الله في الدرس القادم لأنه انتهى الدرس، إذا لم تعرف هذه الضوابط أشكل عليك، لأنه قد يأتيك عام يقول تعال ألست تقول أم الأب ترث؟ نعم. أقول بلى. ألست تقول إن أبا الأب يرث؟ طيب ولا ما تجعل أبو الأم يرث؟ أقول وش الفرق؟ واضح، أبو الأم أدلى بأنثى وأبو الأب أدلى بذكر، ولهذا نقول كل ذكر من الأصول أدلى بأنثى فلا ميراث له، أليس كذلك؟ طيب الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. من لأصول الفقه؟ أو تقول به مثل ما قال جبل لسانك عليها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب أسباب الكف، وهي ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء ليس منها سبب.
نعم. بس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن أسباب الإرث، أن الأسباب جمع سبب، وهو عند الأصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وذكرنا أن الفرق بينه وبين الشرط أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود بخلاف السبب. أما أسباب الإرث فهي ما يلزم من وجودها وجود الإرث ومن عدمها عدم الإرث. وسبق لنا أن أسباب الإرث ثلاث: النكاح، والثاني النسب، والثالث الولاء. نحتاج إلى دليل على هذا. دليل كون النكاح سببا قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم. ففي الآية إثبات الإرث بالنكاح. أما النسب فأدلته أيضا قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، قال في أولادكم، وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، وفي الإخوة إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أخت فلكل واحد من السدس. إذن ثبت أن النسب من أسباب الإرث. أما الولاء فجاءت به السنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وقال: إن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب ولا يورث. هذه الأدلة ونسينا أن نسوقها في الدرس الماضي، لكن انتبهوا لها. النسب النكاح، قلنا إن النكاح الموجب للإرث هو نعم عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. طيب، لو أن إنسانا ملك أمة وتسراها، تسراها بمعنى كان يجامعها، ثم مات عنها، أترث؟ تسراها يا جماعة، جعلها بمنزلة الزوجة، لماذا لا ترث؟ لأن ما في عقد نكاح، ليس في عقد نكاح. طيب، لو أن رجلا تزوج امرأة ثم بعد موته تبين أنها أخته من الرضاع، لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح، ولا بد أن يكون النكاح صحيح. طيب، هل يثبت التوارث بين الزوجين وإن لم يحصل وطء ولا خلوة؟
نعم.
نعم، لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد، والله يقول: لكم نصف ما ترك أزواجه. فلو عقد على امرأة ثم مات عنها قبل أن يدخل عليها فلها الميراث، لها الميراث. وكذلك لو ماتت هي فله الميراث. طيب،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.